بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الأنقياء،
لفضيلة الشيخ
إبراهيم ابن عبد الله الدويش.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ليلة الأحد الموافق للرابع من شهر ذي الحجة لعام 1414 للهجرة، وفي هذا المسجد المبارك بمدينة الرس. وقبل أن أبدأ بموضوعي الذي بين يدي، أوجه الشكر الجزيل لجماعة هذا المسجد، وحقيقة أننا نعترف لهم بالعرفان الجميل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، فإننا نسمع عن نشاطاتهم وأعمالهم الخيرة ومنتدياتهم وملتقياتهم، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يجمع قلوبهم وأن يوفقهم ويسدد خطاهم. ونتمنى من مساجد أحياء هذه المدينة وغيرها من المساجد أن تحتذي بحذوهم، وشكر الله لهم سعيهم. أيها الأحبة، عنوان هذا اللقاء وهذا الموضوع هو الأنقياء. الأنقياء، أو إن شئت فقل سلامة الصدر مطلب. وهذا الموضوع هو ثالث ثلاثة، فقد سبقه درس بعنوان الأخفياء، وسبقهما درس آخر بعنوان الأتقياء. وإن كان درس الأتقياء والأخفياء منبعهما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، كما تقدم بيانه في الموضوعين السابقين. فإن منبع هذا الموضوع أيضا هو حديث أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد باب الورع والتقى، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي. هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. والحديث أيضا أخرجه الطبراني في معجمه، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب وفيه زيادة، وذكره الألباني في الصحيحة وأيضا في صحيح الجامع. ومعنى مخموم: من خممت البيت إذا كنسته. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن النقي هو الذي لا إثم فيه، أن النقي هو الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فقلت في نفسي وأنا أتدبر هذا الحديث: ما أحوجنا لمثل هذا النقي في مثل هذا الزمن؟ في مثل هذا الزمن الذي اتصف بكثرة الخلاف والنزاع والفرقة، فامتلأت النفوس وأوغرت الصدور، فلا تسمع إلا كلمات التنقص والازدراء وسوء الظن والدخول في النيات والمقاصد. فما هي النتيجة؟ إن خوطبوا كذبوا، أو طولبوا غضبوا، أو حوربوا هربوا، أو صوحبوا غدروا، على أرائكهم سبحان خالقهم، عاشوا وما شعروا، ماتوا وما قبروا. إذن فالنتيجة أصبح المسلمون أحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون، لا بل وكل حزب من الآخر ينتقصون. فلا تسمع سوى تقسيم الناس وتصنيفهم، ففرح المنافقون وهم لها بادرون وساقون وراعون. وصدق عز وجل عندما قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأستغفر الله أن أعم، ولكنها فتنة وبلاء طمت عمت. فأقول: ما أحوجنا أو ما أحوجنا لمثل هذا النقي. فأخذت أقلب صفحات السير والتراجم للوقوف على حياة أولئك الأنقياء وتتبع أحوالهم وصفاتهم، فوجدت العجب. ومن العجب الذي وقفت عليه أن من صفاتهم أنهم حرصوا رضوان الله تعالى عليهم على تنقية قلوبهم من الحقد والحسد. فالأنقياء لا يعرفون الانتقام والتشفي، والأنقياء لا يعرفون الانتقام ولا التشفي، ويتجاوزون عن الهفوات والأخطاء. الأنقياء يتثبتون ولا يتسرعون. الأنقياء سليمة قلوبهم، نقية صدورهم. الأنقياء يحبون العفو والصفح وإن كان الحق معهم. الأنقياء ألسنتهم نظيفة فلا يسبون ولا يشتمون. الأنقياء صفاء في السريرة ونقاء في السيرة. دعاؤهم: اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وستسمع كثيرا من المواقف التي تبرهن لك على ما أقول، ولكن خاطب النفس لها وقل، خاطب النفس وقل لها: ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص، وطاوعي وأخلصي، واستمع النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجأة القضاء، وحذاري أن تخدعي. ويحك يا نفس احرصي على استماع القصص، وطاوعي وأخلصي للواحد الصمد. لماذا الحديث عن الأنقياء؟ ولماذا الحديث عن سلامة الصدر؟ أخي الحبيب، أيها الأخ المسلم، يا من نلتقي وإياك على لا إله إلا الله، أدعوك وأنت تسمع هذه الكلمات، أدعوك إلى التجرد من الهوى وترك حبوب النفس. تجرد من حب التصدر والزعامة، تجرد من التعالم، وتجرد من الكبرياء والغرور، ومن الحقد والحسد، تجرد من كل الأمراض القلبية. فإنني أريدك أن تسمع كلامي هذا بقلب سليم، بقلب ذلك المسلم الطيب النقي التقي. أنسيت أنك خلقت لعبادة الله ومرضاته وطلبا لجنات الفردوس؟ أيجوز يا أخي الحبيب لمن كان هذا هو هدفه ومقصده من هذه الدنيا أن يغفل عن قلبه، فيطلق لهذه المضغة العنان في البغضاء والشحناء والحمل على الآخرين والانتقام والتشفي؟ أخي الحبيب، أيها المسلم، لماذا أصبحنا نسمع كلمات الذم أكثر من سماعنا لكلمات الثناء؟ أخي الحبيب، لماذا أصبحنا نسمع كلمات التنقص أكثر من سماعنا لكلمات التثبت إلا ما شاء الله منا؟ كيف غفلت عن هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؟ سلامة الصدر، طهارة القلب، صفاء النفس، كلمات نادرة الاستعمال وعزيزة الذكر، لا نكاد نسمعها في مجالسنا ومنتدياتنا. موضوعات كثيرة تلك التي نتحدث عنها، لكنها لا تخلو من غيبة ملبسة بلباس النصيحة، أو من حديث يشفي الغليل ويرضي الخليل. أو من هم فيه همز ولمز وانتصار للنفس، فيا من قلبك أو فيا من في قلبك خوف من الله جل وعلا، إننا نريد أن نسمع كلمات الحب والإخاء والصدق والوفاء والنصح والصفاء، نريد أن نسمع كلمات الشكر والعرفان وذكر الفضل والإحسان، نريد أن نسمع عن جمع القلوب وعن توحيد الكلمة وعن الإصلاح بين الناس، وكل ذلك وللأسف في مجالسنا عزيز. إنني أصغي سمعي لعلي أسمع إلى التماس الأعذار وذكر محاسن الأبرار، فيرتد سمعي خاسئا وهو حسير إلا ما شاء الله. ولكني كل أمل فيكم يا من تجلسون أمامي، بل ولأن هذا الكلام يسمعه غيركم أقول وكل أمل في كل من يسمع هذا الكلام، بل وفي مشائخي وأساتذتي وإخواني الدعاة وشباب الصحوة كلهم وكل من سمع هذا الحديث، كل أمل أن نهضم أنفسنا ونعرف قدرها، وأن نحمل على عاتقنا نشر هذا الموضوع وإكثار الحديث عنه وتكراره في كل مكان وعلى كل لسان، ولا نمل الحديث عنه أبدا، بل ولنجعله شعارا لنا في كل ميدان، في ميدان العلم والعلماء، وفي ميدان البيع والشراء، وبين الرجال والنساء، وبين العامة والخاصة، في مدارسنا، في جامعاتنا، في أسواقنا، في مجالسنا وبيوتنا، فلنملأ قلوبنا بخوف الله عز وجل، ولتمتلئ نفوسنا بذكر الله جل وعلا وجل وعز، فإننا نشعر بقسوة القلب وامتلاء النفس وجفاف العين من الدمع. وليكن هجير كل واحد منا أيها الأحبة، اللهم إني أسألك قلبا سليما. ولنردد كثيرا وفي كل لحظة، بل وفي كل ساعة وفي كل سجدة وركعة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عناصر هذا الموضوع ثلاثة قبل البداية: القرآن يدعوك، صور مشرقة في عالم الصفاء والنقاء، تكامل الشخصية في حياة السلف، نتائج سلامة الصدر ونقاوة القلب وآثاره، أسباب امتلاء الصدر وغل القلب، كيف السبيل لسلامة الصدر وتنقية القلب، ثلاثة قبل النهاية. أما ثلاثة قبل البداية فانتبه لها جيدا وأرعني سمعك بارك الله فيك. فالأولى: راجع نفسك بعد سماع هذه الكلمات، واعلم أن الكلام موجه إليك لا لغيرك، وأرجوك ألا تبرئ ساحة نفسك من التقصير، واحسب أن الآخرين من المسلمين خير منك، دائما احسب أن الآخرين من المسلمين خير منك عند الله تعالى، فرب أشعث أغبر ذي ضمرين لو أقسم على الله لأبره. لا تنظر إلى نفسك بنظرة الزهو والفخر والارتفاع، لا، فكم من مسكين خير منك عند الله، وكم من عامي أنت يا طالب العلم هو خير منك عند الله جل وعلا، كم من إنسان استجاب الله دعاءه وفتح على قلبه، بينما أنت ما زلت تنظر لنفسك في خيلاء وفي كبر والعياذ بالله. فأقول يا أخي الحبيب، أما سمعت بقول بكر بن عبد الله المزني وهو واقف بعرفة رضي الله عنه وأرضاه، واقف بعرفة ينظر إلى الناس ثم يقول: لا إله إلا الله، لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. من القائل؟ بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى. يقول الذهبي وهو ينقل هذه العبارة في السير، يقول معلقا ومعقبا: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، أن يزري على نفسه، الإزراء على النفس إذا مطلب. الأمر الثاني: اعلم أن سلامة الصدر وتنقية القلب مطلب عزيز، والحرص عليه واجب، وبذل الأسباب إليه وسلوك طريقه متعين، ولكن لا تنسى أن الناس بشر، لا تنسى أنك تعامل بشر وأن النفس ضعيفة، فلا بد من الخطأ، ولا بد للنفس أن تتأثر، فانتبه لهذا وعامل الآخرين بحسبه. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وانتبه لكلماته، يقول: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه ولكن من الناس من ينبغي أو من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله، وهب نقصه لفضله. سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجاف عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصد، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. ثالثا، لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. هذا لا ينافي سلامة القلب والأخذ بالظاهر، ولكنه يعني الحيضة والحذر، فإن هناك من الناس من يستدرج الناس ويستغفلهم ويلبس عليهم، فعليك أن تكون فطنا منتبها. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين خذوا حذركم، ويقول سبحانه وتعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعد هذه الثلاثة والتي أرجو أن تنتبه لها جيدا لتراجعها في نفسك، فكلنا بحاجة لها، أقول يا أخي الحبيب إن القرآن يدعونا جميعا، يدعونا في أكثر من سورة وفي أكثر من آية، يدعونا لمثل هذا الموضوع. متى إن تدبرنا القرآن ونظرنا فيه؟ إن قرآننا هو كلام ربنا، وهو دستور حياتنا، وهو منبع صفائنا، وهو ميزان الذي نحتكم إليه عند خلافنا، بل وفي كل حياتنا وأمورنا. فالقرآن يا أخي الكريم يدعوك لبراءة القلب من الغل للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والقرآن يدعوك فيقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والقرآن يدعوك فيقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والقرآن يدعوك فيقول فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والقرآن يدعوك فيقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والقرآن يدعوك فيقول وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. والقرآن يدعوك فيقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والقرآن يدعوك فيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والقرآن يدعوك فيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخيرا، القرآن يا أخي الحبيب يدعوك فيقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. قالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع سخاء نفسه وسلامة صدره ونصحه للأمة. فماذا نقول نحن وهذه حالنا مع قلوبنا؟ أخي الحبيب، هلا وقفت مع هذه الآيات وتدبرتها جيدا؟ إن القرآن يدعوك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أسمعت جيدا لهذه الآيات؟ تدبرها بارك الله فيك، اسمعها جيدا وارجع لها كثيرا. فكم من الخلاف يقع بيننا وبين أصحابنا، وكم من المشاجرات والخصومات تقع بيننا وبين الناس. وإن رجعنا للقرآن فوجدنا هذه الآيات تحدونا بالعفو والصفح عن المؤمنين وعن الناس، ومن عفا وصفح فأجره على الله ونعمة، بل وعظم هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. صور مشرقة في عالم الصفاء والنقاء. قلبت صفحات التاريخ ونظرت في كتب السير والتراجم، ووجدت عجبا يا أخي الحبيب، وجدت عجبا لرجال يعلم الله أن العين تدمع كثيرا، والإنسان يقرأ مثل هذه المواقف ويتدبر ويقول يا للعجب، أهؤلاء بشر؟ كيف كانت هذه قلوبهم؟ وأين قلوبنا من هذه القلوب؟ وقبل أن أبدأ وإياك بذكر هذه الصور، لا ننسى أن من أراد فهم هذه الدرجة من تنقية القلب وسلامة الصدر كما ينبغي، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس، يجدها مليئة، بل يجد هذه الدرجة بعينها ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعال للسورة الأولى وهي التي لا نطيق، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد علق عليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو، أي تبع الرجل، تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال للرجل: إني لاحيت أبي، أي وقع بيني وبين أبي خصومة، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال الرجل: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي الرجل، ما هو إلا ما رأيت. قال عبد الله: فلما وليت دعاني. فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. اسمع: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق، وهي التي لا تطاق. رواه النسائي، أو قال ابن كثير رواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر به، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس، فالله أعلم. أقول: إن قلب المؤمن المطمئن بذكر الله النابض بحلاوة الإيمان لا يحتمل أبدا أن يحمل بين جنباته ثقلا على أحد من المسلمين. إن من كان في قلبه إيمانا صادقا لا يحتمل أبدا أن يحمل أيضا في هذا القلب الذي مليء بالإيمان أن يحمل حقدا على أحد من إخوانه. أرأيت يا أخي الحبيب كيف أن تنقية القلب وتنقية الصدر من الغل والأحقاد ومن الحسد والغش للمسلمين كيف كان سببا لدخول الجنة؟ هذا الرجل لم يكن يقوم الليل ولم يكن له كبير عمل، ولكن العمل الذي كان سببا في دخوله للجنة هو أنه لا يجد في نفسه حسدا لأحد ولا وليس في قلبه غشا على أحد من المسلمين. الله أكبر، متى تتحقق هذه الصفة في المسلم الذي يركع ليله ونهاره طالبا مرضات الله وطالبا جنات الفردوس؟ أين العباد أيها الأحبة؟ أين الزهاد من هذا الفعل؟ كم نتعب أنفسنا في الصلوات وفي الصدقات وفي الصيام وغيرها من الأعمال والعبادات، ولكن الأمر ليس بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، إنما بشيء وقر في القلب، بشيء وقر في القلب فنالوه رحمهم الله تعالى سلامة الصدر وتنقية هذا القلب من الغل والحقد والغش للمسلمين. الصورة الثانية: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أخرج أبو داود في الأدب: باب في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. واسمع الترجمة: باب في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق: باب فضل كظم الغيظ. وأخرجه أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة: باب ماذا يقول إذا أصبح ثلاثتهم من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: رجل كان إذا أصبح يقول: اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي، فلا يشتم من شتمه، ولا يظلم من ظلمه، ولا يضرب من ضربه. هذا لفظ ابن أبي الدنيا وابن السني، وهو ضعيف، وأخرجه أبو داود من وجه آخر موقوف على قتادة، وأخرجه أيضا البخاري في التاريخ في ترجمة محمد بن عبد الله العمي. ثم قال أي البخاري: وقد أخرجه أبو بكر البزار في مسنده والعقيلي، وقال أي في الضعفاء، وكذلك الساجي والبيهقي في الشعب. وقال الألباني في الإرواء عن هذا الحديث: والمحفوظ عن قتادة، وإسناده صحيح إلى قتادة. ثم ذكره في صحيح أبي داود وقال: صحيح المقطوع. أرأيت صفة أبي ضمضم هذا؟ اسمع ماذا قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 95 و200. قال: والجود عشر مراتب. ثم ذكرها فقال: والسابعة الجود بالعرض. الجود بالعرض كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان إذا أصبح قال: اللهم لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وفي هذا، والكلام ما زال لابن القيم، يقول ابن القيم: وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. صورة ثالثة: ما عندي إلا عرضي. وقد أخرج هذا الحديث البزار كما في كشف الأستار في كتاب الزكاة باب في من تصدق بعرضه، وانتبه أيضا للترجمة: باب في من تصدق بعرضه. أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث يوما على الصدقة، فقام علبة بن زيد فقال: ما عندي إلا عرضي، ما عندي إلا عرضي، فإني أشهدك يا رسول الله أني تصدقت بعرضي على من ظلمني. ثم جلس. فإني أشهدك يا رسول الله أني تصدقت بعرضي على من ظلمني. ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علبة بن زيد؟ قالها مرتين أو ثلاثة. قال: فقام علبة فقال: أنت المتصدق بعرضك، قد قبل الله منك، قد قبل الله منك. وقال الهيثمي رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وأيضا ذكره البزار من حديث صالح مولى التوأمة عن علبة بن زيد قال: حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة، فقام علبة فقال: يا رسول الله، حثثت على الصدقة وما عندي إلا عرضي، فقد تصدقت به على من ظلمني. قال: فأعرض عنه. فلما كان اليوم الثاني قال: أين علبة بن زيد؟ أو أين المتصدق بعرضه؟ فإن الله تبارك وتعالى قد قبل ذلك منه، أو نحو ذلك. وهذا أيضا قال الهيثمي رواه البزار وفيه محمد بن سليمان ابن مشمول، وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد. إذن فانظر لحال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ضمضم، وهذا علبة بن زيد، وغيرهم كثير كانوا يتصدقون بأعراضهم رضوان الله تعالى عليهم، يعفو ويصفح عمن سبهم أو شتمهم أو ضربهم أو اغتابهم أو ذكرهم في شيء لا يرضونه. فماذا نقول نحن عن أنفسنا أيها الأحبة؟ الصورة الرابعة، واسمحوا لي أتكلم وأسلد المواقف سردا بعجالة، لأن المواقف كثيرة، ولعلي أكتفي بالسرد، وفي ذلك لا شك دروس كثيرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من تدبر ونظر وسمع وفقه مثل هذه المواقف علم كثيرا ضعف نفسه، ونحن إذا نظرنا لمثل هذه المواقف نقارن ذلك بأنفسنا الضعيفة أيها الأحبة، فلعل الله أن يطلع علينا وعلى ضعفنا فيرحمنا سبحانه وتعالى ويعيننا على هذه الأنفس. الرابعة: بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خيرا. هذا الموقف قال كعب بن مالك في قصته، أو في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: ولما بلغ النبي ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ذكرني وقال ما فعل كعب. النبي يسأل عن كعب، فقال رجل من قومي خلفه يا نبي الله برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ، معاذ بن جبل كان حاضرا فسمع، واسمع ماذا يقول معاذ. فقام معاذ فقال بئس ما قلت والله ما نعلم إلا خيرا، أسمعت هذا الموقف؟ لقد كان بإمكان معاذ رضي الله تعالى عنه السكوت تأدبا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يعيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سكوته، ولكنه أعلن الحق الذي امتلأ به قلبه. لم يطق معاذ أن يسمع هذه الكلمات في أخيه كعب، فأعلن الحق الذي في قلبه انتصارا لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما جميعا. إنه الدفاع والذب عن عرض أخيك أيها الحبيب. متى ما سمعت في مجلس من المجالس أحدا يتكلم بعرض من أعراض إخوانك؟ فمن منا وقف مثل هذا الموقف؟ كم نسمع في مجالسنا وفي منتدياتنا من يذكر فلانا وعلانا من إخواننا من المسلمين، ممن يصلي ويصوم ويذكر ويشهد أن لا إله إلا الله، كم نسمع من الكلمات التي تذكر في عرضه؟ فمن منا وقف مثل هذا الموقف؟ لا أقول، بل ربما أن بعضنا والعياذ بالله يتلذذ ويسمع ويأنس بمثل هذه الكلمات عياذا بالله. ولكن صحابة رسول الله تربوا على هذا المنهج، إنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، عرضه ودمه وماله، فعلموا حرمة ذلك. فعن أبي الدرداء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الذب عن المسلم وإسناده صحيح. واسمع لهذا الموقف، قال حنبل بن إسحاق سمعت ابن معين يقول رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أسماء شيوخ، فلان رافضي وفلان كذا وفلان كذا ووكيع رافضي، وكيع بن الجراح أحد الأئمة الأعلام، ووكيع رافضي. يقول يحيى بن معين فقلت لمروان وكيع خير منك، انظر الانتصار للأخ، انظر للذب عن عرض المسلم، وكيع خير منك. قال مروان مني، يعني يستفهم يتعجب، قال مني؟ قلت نعم. قال فسكت ولو قال لي شيئا لوثب أصحاب الحديث عليه. قال أي يحيى، فبلغ ذلك وكيعا فقال وكيع يحيى صاحبنا، وكان بعد ذلك يعرف لي ويرحب، أرأيت؟ انظر أثر الدفاع عن العرض في قلب وكيع رحمه الله تعالى. أصبح يحيى بن معين حبيب إلى قلبه، أصبح يرحب به كثيرا. هكذا يكون جمع القلوب، هكذا إذا أردنا أن نحبب النفوس بعضها ببعض، هكذا إذا أردنا أن نرص الصفوف أيها الأحبة في وجوه أعدائنا، أن ينصب كل فرد منا أنه محام عن أعراض إخوانه المسلمين في كل مكان، في أي مجلس كان، وأمام كائن من كان، مهما بلغ من المرتبة والشرف، ما دام أنه تجرأ على عرض أخ من إخوان المسلمين يجب أن أقف وأن أذب عن عرض هذا المسلم. هكذا يكون الإنسان محبوبا عند الناس؟ لا، بل هكذا يكون محبوبا عند الله وعند رسوله قبل كل شيء، ومن أحبه الله أحبه الناس. الصورة الخامسة، سررتني سرك الله. ذكر الذهبي في السير قال أو بسنده إلى عوف بن الحارث أنه قال سمعت عائشة تقول دعتني أم حبيبة، وهذه في صف النساء، هذا موقف نسوقه للنساء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها دعتني أم حبيبة، أي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. هذه أم حبيبة تقول لعائشة. فقلت: أي عائشة، فقلت: غفر الله لك كله وحل لك، غفر الله لك كله وحل لك من ذلك. فقالت عائشة أو قالت أم حبيبة: سررتني سرك الله، سررتني سرك الله. تقول عائشة: وأرسلت أم حبيبة إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. انظر تصاف القلوب في صفوف النساء، ما أحلى هذه القلوب إذا اجتمعت على المحبة، وإذا حرصت على تنقيتها أو على تنقية هذا القلب من الغل والحقد والحسد. أقول: كم نسمع نساءنا يتحدثن في المجالس عن فلانة وعلانة، ولربما كالت لها كثير من الشتم والسب عياذا بالله، وكأنها تتكلم عن كافر من الكفار أو كافرة من الكفار والعياذ بالله، لا تشعر أنها تتكلم عن مسلمة. وإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها فقط عن صفية أنها قصيرة، قال: ألا وإنك قلت كلمة أو فعلت فعلا لو مزج بماء البحر لمزجت. فقط أنها تعني أنها قصيرة. فهل عقل مثل هذا الأمر نساؤنا، وعلمنا أنهن يخذن في كثير من أعراض كثير من المسلمات، وكم من الحسنات تذهب في مثل هذه الكلمات؟ الصورة السادسة: إذا تقع في الشغل. صورة قصيرة لكنها كبيرة بالمعاني. قال رجل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: والله لأتفرغن لك. انظر للتهديد، الرجل يهدد عمرو بن العاص: والله لأتفرغن لك، يعني بالكيد والتشفي والانتقام وغير ذلك. فماذا كان رد عمرو؟ اسمع للعلم كيف ينير القلوب، اسمع للخوف من الله جل وعلا كيف يرتبط بالله جل وعلا. فقال عمرو بن العاص: إذن تقع في الشغل، إذن تقع في الشغل. نعم، فإن الذي يتفرغ لينال من الناس ويشتم الناس لا يكون فارغا أبدا، إنما يشغله نفسه وحقده، يشغله بالناس فيضيع عمره فيما لا ينفع. ولا شك أن قول عمر هنا هو الصواب: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كم نحب أن نسمع مثل هذه الكلمات في من وقع بينه وبين أحد خصومة، أو من هدده وتوعده. إذن تقع في الشغل، لأن صاحب القلب الذي تعلق بالناس والانتقام من الناس والتشفي منهم، هذا القلب مشغول دائما. أما القلب الذي أخلى روحه من هذه الأمور وامتلأ بسلامة الصدر وحب للناس وجمع للقلوب، أصبح قلبا سليما صافيا لا يفكر إلا فيما ينفعه، فهو إما في علم أو في طلب علم أو في عمل خير. أما السيئات والمضرات والشغل بالناس وأعراض الناس فهو بريء منه، لأنه عاهد الله على أن يترك مثل ذلك. والصورة السابعة: ما عرفني إلا أنت. أيضا موقف قصير ولكنه كبير بمعانيه. في سيرة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن رجلا زاحمه في منى، وأنتم تعلمون موقف الناس، موقف الحجاج كيف يكون، وكيف تبلغ النفوس مبلغها في مثل هذه المواقف والزحام الشديد. أن رجلا زاحمه في منى، فالتفت الرجل مغضبا إلى سالم، وسالم هذا علامة من التابعين رضي الله تعالى عنه، فقال الرجل لسالم: إني لأظنك رجل سوء، إني لأظنك رجل سوء. بسبب الزحم الزحام بلغت نفس هذا الرجل مبلغها فقال هذه الكلمة. فماذا أجاب سالم رضي الله تعالى عنه؟ قال كلمتين، قال: ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. سبحان الله، هكذا كان إزراءهم بأنفسهم رضوان الله تعالى عليهم، مع سعة علمهم وكثرة عبادتهم وكثرة جهادهم وكثرة خوفهم وبكائهم من الله جل وعلا، إلا أنهم يحتقرون ذواتهم رضوان الله تعالى عليهم. أين العجب والغرور الذي يصيب أنفسنا؟ إذا فعل الإنسان منا فعلا أو عبادة أو قام بعمل خير أعجبته نفسه وأصبح عند نفسه زاهد الزهاد. لا إله إلا الله، ما عرفني إلا أنت. رحمك الله يا سالم. السورة الثامنة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ذكر الذهبي في السير أيضا في ترجمة الإمام البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح رضي الله تعالى عنه قال، أي الذهبي: وكان كثير من أصحابه يقولون له إلى البخاري: إن بعض الناس يقع فيك، إن بعض الناس يقع فيك. لو قيلت هذه الكلمة لأحدنا يا أحب ماذا سيقول؟ ها؟ سيقول ربما يتبادل يقول مباشرة، ماذا يقولون، ماذا قالوا؟ اسمع للإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قيل له هذه الكلمة: إن بعض الناس يقع فيك، فيقول أي البخاري: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا والله هو الفقه، وهذه والله البصيرة والحكمة. ولكن من يؤتى هذه البصيرة ومن يؤتى هذه الحكمة؟ ولذلك إذا قلنا للناس تعلموا وقرأوا في سير الرجال واستفيدوا منها، رأينا كثيرا منهم يعرض عن هذا. وما علم أولئك المساكين أنه والله في النظر لحياتهم وتراجمهم وفي العلم نور لهذه القلوب. فإذا سمعت الناس يغتابونك أو يذكرونك بسوء فأنت أعلم بنفسك وأعلم من بينك وبين الله جل وعلا، فاعف عنهم واصفح وسترى أثر ذلك. ومن كاد لك فإن الله سبحانه وتعالى يكيد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول: فقال له إلى البخاري عبد المجيد بن إبراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ أقل شيء الدعاء يا بخاري، كيف لا تدعو الله على هؤلاء؟ فقال أي البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري في الفتن ومسلم في الإمارة. وقال أيضا: وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر. رواه الترمذي في الدعوات وضعفه محقق السير. إنه رحمه الله أي البخاري لا يفكر بمجرد الدعاء على من ظلمه وبهته، فضلا على أن يهتم بقول أو فعل للانتقام منهم والتشفي. لا يدعو الله عليهم دعاء، فضلا على أن يشغل نفسه أو يضيع وقته في التقصي والانتقام والتشفي منهم. فرضي الله عن أولئك الأنقياء رحمهم الله رحمة واسعة. سورة تاسعة: إن كنت صادقا فغفر الله لي. واسمع لهذا الموقف جيدا، فقد ذكر الذهبي أيضا في السير قال عن أبي يعقوب المدني أنه قال: كان بين حسن بن حسن، حسن بن حسن، وبين علي بن الحسين يعني زين العابدين بعض الأمر، يعني كان بينهما بعض الشيء. فجاء حسن بن حسن إلى علي بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد. جاء حسن إلى زين العابدين وهو جالس مع أصحابه في المسجد، فما ترك حسن شيئا إلا قاله له، يعني ما ترك سب ولا شتم إلا وقاله لزين العابدين وهو جالس مع أصحابه. قال أي أبي يعقوب المدني قال: وعلي ساكت، أي وزين العابدين ساكت يسمع كلام الحسن فيه وساكت. فانصرف حسن فلما كان من الليل أتاه في منزله فقرى عليه بابه فخرج إليه فقال له علي زين العابدين ذهب إلى حسن بن حسن بن الحسن في الليل. فقرى عليه بابه فقال له زين العابدين: يا أخي إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. السلام عليكم، السلام عليكم. هذا موقف، هل انتهى الموقف؟ انظر قيمة حبس النفس وقيمة الصبر وقيمة حسن الخلق، كيف يكون الإنسان داعية وقدوة لغيره بدون أن يشعر. الموقف ما انتهى حتى الآن، فإذا بالحسن يتبعه ويلزمه من الخلف ويبكي بكاء شديدا حتى رث زين العابدين لحاله، وكان يستسمح منه. فقال زين العابدين له: لا جرم لا عدت في أمر تكرهه، أي الحسن يقول لزين العابدين: لا جرم لا عدت في أمر تكرهه، يعني لا أعود مثل هذا الأمر. فقال زين العابدين: وأنت في حل مما قلت لي، وأنت في حل مما قلت لي. الله أكبر. إذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. إنه الصبر أيها الأحبة على أذى الخلق، إنه هضم النفس حتى ولو كان الحق معها. هكذا يكتسب الرجال، وهكذا من أراد العلياء ومن أراد معالي الأمور وعزة النفس. طلقت تطليق الثلاث رغائبي، طلقت تطليق الثلاث رغائبي، وكتبت للعلياء عقد نكاحي. الصورة العاشرة أو قبل الصورة العاشرة، وكما يحدث الخلاف بين كثير من الناس حتى وإن بلغوا ما بلغوا من العلم، فالنفوس أو هذه النفوس نفوس بشر، ولذلك هكذا أو هذا ما كان بين الحسن وبين علي بن الحسين. واسمع أيضا لإنصاف الذهبي رحمه الله تعالى لابن حزم عندما ترجم له في السير. قال الذهبي عن ابن حزم: قد أخذ المنطق أبعده الله من علم عن محمد بن الحسن المدحجي وأمعن فيه، فزلزله في أشياء. ولي أنا، هذا كلام الذهبي عن ابن حزم، ولي أنا ميل إلى أبي محمد، ولي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله. اسمع، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه. إذن فيقول الذهبي رحمه الله تعالى: وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة. انظر للنفوس الطيبة، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه. رحم الله الذهبي، وقد وجدت والله له كثيرا من الإنصاف في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء في الرجال، وقد ينقل نقولات كثيرا من شددت على كثير من الرجال، ومع ذلك إذا روى أو نقل نقولاتهم رجع رحمه الله تعالى وأنصف هؤلاء الرجال بما فيهم. وهكذا يكون الرجل الحق، هكذا الذي يأتمر بأمر الله: وإذا قلتم فاعدلوا. فهل سمع شبابنا مثل هذا الموقف؟ وهل اقتدى شبابنا رحمهم الله غفر الله لنا ولهم بسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ أيها الشباب، أيها المسلمون، لا تبخسوا جهود بعضكم بعضا، ولا تحتقروا أعمال بعضكم لبعض، فكل منكم على ثغر، وكل منكم على خير، والميدان يتسع للجميع، بل هو بأمس الحاجة لكل عمل، لكل كلمة طيبة، لكل جهد أيا كان صاحبه. فهل لا سمعنا وعقلنا؟ واسمع لهذا الموقف أيضا وتدبره جيدا، فكم نحن بحاجة إليه. قال الذهبي، قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد: هذا كتبته من حفظي وغاب عن أصلي أن عبد الله القمري العابد كتب إلى مالك يحبه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. فيا شباب الأمة، نحن بحاجة للجميع، فهذا يحفظ القرآن ويعلمه، وهذا يطلب العلم وينشره، وهذا يعظ الناس في المساجد والقرى، وهذا ينكر المنكرات في الأسواق وفي الأماكن العامة، وهذا على منبره، وذاك بقلمه، والآخر بماله، وهذا بتوزيع الشريط والكتاب، وذاك بتوزيع الطعام واللباس، وهذا بالرحلات والمخيمات، وهذا بالدعوات الصادقات، ولا يخلو الجميع أبدا من خطأ، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهذا يصحح لهذا، وهذا يوجه هذا، وهذا يعين هذا بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة مع التماس الأعذار والعفو والصفح. هكذا يجب أن نكون، هكذا يجب أن نتعامل أيها الأحبة، هكذا يجب أن ننشر في مجالسنا وفي منتدياتنا مع إخواننا جميعا، يجب أن ننشر مثل هذه المفاهيم في قلوب الكبير والصغير، الرجال والنساء، حتى يشرق أعداء الإسلام بهذا التراص، بتراص هذه الصفوف وبجمع هذه القلوب وبتوحيد هذه الكلمة. هكذا يكون العمل، وهكذا تكون الدعوة، وهكذا يكون عباد الله إذا أحبهم الله جل وعلا. فهلا عمدنا لمثل هذا الأمر أيها الأحبة؟ فإن قال قائل لا، فنقول على أقل تقدير فإن لم تكن من هؤلاء فقل خيرا أو اصمت، فقل خيرا أو اصمت. واعلم يا أخي الحبيب أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكف عنا بارك الله فيك لسانك ويدك، كفهما عن المسلمين، واترك المسلمين يعملون كل بما استطاع وكل بما قدم، فإن الله جل وعلا يطلع على عباده، وهو وحده سبحانه وتعالى يعلم ما تكن القلوب. الصورة العاشرة والأخيرة من هذه الصور، لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. قال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي: سمعت أبا بكر محمد بن مهرويه الرازي قال: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين يقول، الذي يقول الآن يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام، يقصد في الجرح والتعديل في الحديث، والطعن في الجرح والتعديل أمر مندوب إليه ومأجور من يفعل ذلك، أنه نصرا أو نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 100 سنة. قال ابن مهروي: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيد من الحكاية. سبحان الله، والله إن القلب لا يقشعر أيها الأحبة ونحن نسمع مثل هذه المواقف ومثل هذه القلوب. بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ماذا يفعل؟ يقول الذهبي على هذا المعلق على هذا الموقف: أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن السنة، فهو أمر مطلوب منه ومأجور عليه، ومع ذلك ترتعد يداه ويبكي رضي الله تعالى عنه، لأنه تكلم في رجال في أمر واجب. فماذا نقول نحن إذن أيها الأحبة؟ ماذا نقول ونحن في المجلس، بل ربما في الساعة الواحدة نتكلم عن عشرات الناس عياذا بالله؟ ماذا نقول ونحن نسمع من كثير من إخواننا عافاهم الله وصفح عنهم وغفر لهم ما يذكرونه في كثير من المشايخ والعلماء وطلبة العلم بل والصالحين؟ سبحان الله، ما وجدنا إلا الصالحين، إلا والعلماء نخوض في أعراضهم ونتكلم عنهم عياذا بالله، ما وجدنا إلا هؤلاء. أين أنت من المنافقين؟ وأين أنت من اليهود ومن النصارى؟ أين أنت من أعداء الدين الذين يكيلون للدين ليل نهار؟ لم تجد إلا أعراض إخوانك حتى تتكلم فيهم؟ سبحان الله. ورحم الله بن المبارك
يوم أن جاءه ذلك الرجل فذكر له قولا في فلان وعلان، فقال له ابن المبارك واسمع الكلمات، اسمع العلم كيف ينور قلوب أصحابه. فيقول ابن المبارك لذلك الرجل: عجبا، سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك، ولم يسلم منك إخوانك. كلمات تكتب بمداد الذهب. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هكذا من يريد رضا الله جل وعلا، هكذا من يريد أن يحافظ على عمله الصالح، كم من الأعمال الصالحة يقوم بها كثير من الناس ثم يطلقون العنان لألسنتهم فتذهب بهذه الأعمال وتبريها بريا عياذا بالله. تكامل الشخصية في حياة السلف رضوان الله تعالى عليهم. في العنصر السابق تكلمنا عن صور ومواقف متناثرة، وإليك في هذا العنصر وقفة سريعة لحياة علمين فاضلين، فإنك إذا نظرت لحياة أولئك الرجال وجدتها مدرسة، مدرسة في جميع الجوانب. وهذا هو العجب والله في حياتهم. وأنا أقول نالوا ما نالوا رحمهم الله تعالى والله بسخاء أنفسهم ونصحهم لهذه الأمة، ليس بكثرة الصلاة ولا الصيام ولا العلم، وإنما بسخاء هذه النفوس وطهارة هذه القلوب نالوا ما نالوا رحمهم الله تعالى. اسمع، أقول مدرسة في جميع الجوانب، في العلم، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العبادة، في الحرص على النوافل، في الخوف من الله، في الزهد، في الورع، في التواضع، في حسن الخلق، في كل شيء. حدث بما شئت من حلم ومن كرم وانشر مآثرهم فالباب متسع. أما اليوم فتعال وانظر لحالنا، فإن ظاهرها الصلاح، وقد نحسب في القدوات والسادات، والله وحده أعلم بسرائرنا. فمصارحة النفس وصلاحها يعلم الله نريد، فإننا ننظر لأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وانتصارنا لأنفسنا وتصدرنا وعجبنا بذواتنا. وإذا وقفت على حالنا مع النوافل والطاعات أصابتك الحسرات والأهات. وقل مثل ذلك في طلبنا للعلم، وقل مثل ذلك في أمرنا ونهينا للمنكر، ثم قل أيضا مثل ذلك في إهمالنا لقلوبنا وحملنا على الآخرين وجرحهم ونبزهم. وأستغفر الله أن أعمم، ولكن كل منا أعلم بنفسه وكل نفس بما كسبت رهين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أقول لك يا أخي الحبيب، تعالى أقف وإياك للنظر في جانب سلامة الصدر فقط وطهارة القلب في حياة هذين الرجلين في أكثر من موقف في حياتهما، إنهما الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. ففي حياتهما مثل أعلى للعاملين والدعاة المصلحين والعباد المخلصين. فمع كثرة الأذى لهما والنيل منهما وسجنهما وجلدهما والتعرض للفتن بل وللتكفير وللتفسيق وللتبديع عياذا بالله، ومع ذلك كله فاسمع وتفكر لتعرف من أنت أيها المسكين. اسمع فصارح نفسك وكلها من الناصحين. أنت إذا رماك أحد بتهمة أوغلت عليه وقلت وما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرتها في قائلك. أما هؤلاء فاسمع رعاك الله. ذكر عبد الغني المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد بسنده إلى أبي علي حنبل قال: حضرت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل وأتاه رجل في مسجدنا، وكان الرجل حسن الهيئة كأنه كان مع السلطان، فجلس حتى انصرف من كان عند أبي عبد الله، ثم دنا منه فرفعه أبو عبد الله لما رأى من هيئته، فقال له: يا أبا عبد الله اجعلني في حل. الرجل يقول لأحمد: اجعلني في حل. قال أحمد: من ماذا؟ قال: كنت حاضرا يوم ضربت وما أعنت ولا تكلمت إلا أني حضرت ذلك. شوف الرجل يستسمح فقط لأنه حضر يوم ضرب أحمد. فأطرق أبو عبد الله ثم رفع رأسه إليه فقال: أحدث لله توبة ولا تعد إلى مثل ذلك الموقف. فقال له: يا أبا عبد الله أنا تائب إلى الله تعالى من السلطان. قال له أبو عبد الله: فأنت في حل وكل من ذكرني إلا مبتدع. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. فأنت في حل وكل من ذكرني إلا مبتدع. قال أبو عبد الله: وقد جعلت أبا إسحاق في حل. من هو أبو إسحاق؟ المعتصم الذي ضرب وآذى الإمام أحمد. قال: وقد جعلت أبا إسحاق في حل، ورأيت الله عز وجل يقول، اسمع لمن تدبر القرآن: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، هذا كلام الإمام أحمد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قضية مسطح. ثم قال أبو عبد الله: العفو أفضل، العفو أفضل. شوف، إذا دار في نفس الإنسان الانتقام والتشفي، إذا حقد عليك أحد أو سمعت أن أحدا قال فيك أو حتى آذاك مهما كان هذا الأذى، لا شك أن النفس بطبعها كبشر تعمد إلى الانتقام، تعمد إلى الغضب. ولكن على الإنسان أن يرعى هذه النفس وأن يحرص على تربيتها. إن حسن الخلق لا يكون صاحب الخلق حسن الأخلاق إلا في المواقف العصيبة الشديدة، أما في المواقف الهينة اللينة لا، لا يمكن أن يكون الإنسان أن يتضح حسن خلقه إلا في المواقف العصيبة. فلما فكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتذكر قول الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، من عفا عفا الله عنه، فإذا به يقول: العفو أفضل، وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، هذا كلام أحمد، ولكن تعفو وتصفح عنه فيغفر الله لك كما وعدك، انتهى الموقف. وأيضا ساق المقدسي أقول وأيضا ساق المقدسي رحمه الله بسنده إلى أبي علي الحسين بن عبد الله الشراقي، وقد رأى أحمد بن حنبل، وقد رأى أحمد بن حنبل قال: بت مع أحمد بن حنبل ليلة، بت مع أحمد بن حنبل ليلة فلم أره أو لم أره ينام إلا يبكي إلى أن أصبح. الإمام أحمد بن حنبل يبكي إلى أن أصبح. قال: ذكرت فقلت: يا أبا عبد الله، كثر بكاؤك الليلة، كثر بكاؤك الليلة، فما السبب؟ قال أحمد: واسمع. قال أحمد: ذكرت ضرب المعتصم، ذكرت ضرب المعتصم إياي، ومر بي بالدرس، ومر بي بالدرس قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فسجدت وأحللته من ضربي في السجود، فسجدت وأحللته من ضربي في السجود. رحم الله الإمام أحمد. هكذا والله القلوب، وهكذا والله هو التعلق بالله جل وعلا والتدبر لهذا الكتاب. فمن منا يريد أن يعفو الله عنه ويصفح الله جل وعلا عنه أيها الأحبة؟ وذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة عن أبي محمد فوزان قال: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: نكتب عن محمد بن نصر أو محمد بن منصور الطوسي. يسأل الإمام أحمد: أنكتب عن محمد بن منصور أو بن نصر الطوسي؟ فقال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعن من يكون ذلك؟ إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعن من يكون ذلك؟ قالها مرارا يكررها الإمام أحمد. إلى الآن المسألة لا شيء فيها، لكن أتعرف من هو محمد بن منصور الطوسي هذا؟ قال الرجل: إنه يتكلم فيك، إنه يتكلم فيك. فماذا قال الإمام أحمد؟ مع أن الإمام أحمد يعلم عندما قال: إن لم تكتب عن محمد بن منصور الطوسي فعن من تكتب، يعلم أن محمد يتكلم فيه. فقال الرجل: إنه يتكلم فيك. فقال أحمد رحمه الله تعالى: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل، رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل. وما أعجب مواقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. اقرأوا هذا الكتاب محنة الإمام أحمد بن حنبل، وانظروا مواقفه مع من عاداه ومع من ضربه ومع من سبه وشتمه. فرحم الله الإمام أحمد. أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. ومن مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع مخالفيه، بالرغم من إيذائهم له وتعديهم عليه بالباطل، إلا أنه لم يقابل ذلك رحمه الله تعالى إلا بالإحسان. فها هو يقول في الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 71 و200 يقول: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، يقصد الفتنة التي حصلت في وقته. يقول: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير. وابن مخلوف، ومن هو ابن مخلوف هذا؟ ابن مخلوف هذا قال عن ابن تيمية قال عن شيخ الإسلام هو عدوي. ابن مخلوف يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو عدوي. ولما بلغه أن الناس يترددون إلى ابن تيمية في سجنه قال ابن مخلوف عن ابن تيمية: يجب التضييق عليه، وإن لم يقبل وإلا فقد ثبت كفره. يعني وصل الحد والعياذ بالله عند ابن مخلوف أن يكفر ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومع ذلك اسمع كلام ابن تيمية فيه، يقول ابن تيمية: وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان عن إخواني على إخوان المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا في موضع آخر في الجزء 45 و200: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء. شوف القضية ليست قضية كلام شتم، لا، بتفسيق أو بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. ويقول رحمه الله أيضا في الجزء 28 صفحة 55: فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وآياديه التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم في مدارج عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وما رأيت أحد قط أجمع لهذه الخصال، يعني سلامة الصدر وتنقية القلب، يقول والعفو عن الناس، يقول: وما رأيت أحد قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وكان بعض أصحابه الأكابر. يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد قط. هذا كلام ابن القيم عن ابن تيمية. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم، وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه. اسمع، يقول: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله ورضي الله عنه أكرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجل الفؤاد الصادي. هكذا هم رضوان الله تعالى عليهم في مواقفهم وفي حياتهم وفي أحوالهم مع من عاداهم أو حتى كفرهم أو فسقهم أو بدعهم أو آداهم. هكذا تكون القلوب المؤمنة المتعلقة الخائفة الراجية من الله العفو والصفح، والتي تنظر إلى هذه الدنيا على أنها حياة أو دنيا ممر ودار ممر لا دار مقر. هكذا التعلق بالله جل وعلا وطلب العفو ومرضاته سبحانه وتعالى. أخيرا، نتائج سلامة الصدر وآثاره. لو لم يكن من آثار سلامة الصدر وتنقية القلب إلا أنه سبب لدخول الجنة كما ذكرنا في أول حديث ذكرناه من حديث أنس، فإن سلامة الصدر من أعظم أسباب دخول الجنة. ولذلك اسمع ابن القيم أيضا يقول في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 18 و300، يقول: وها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم. فيقول ثم قال في صفحة 19 و300: المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم. يقول: مشهد العفو والصفح والحلم، فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشم في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بالتجربة والوجود، وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. ويقول أيضا رحمه الله تعالى ابن القيم في صفحة 20 و300 في المشهد السادس، يقول: مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك، ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك، ويرى أن من تصرفات السفيه فيرى أو يرى أنه من تصرفات السفيه، فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوسواس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام. ثم أثرا آخرا ونتيجة أخرى من نتائج تنقية القلب من الغل والحسد، وهي: لو لم يكن في هذا القلب كما أشار ابن القيم رحمه الله إلا الطمأنينة والأمن وراحة البال لصاحب هذا القلب، لو لم يكن إلا هذا الأمر لكفى به شرفا ونتيجة. فصاحب القلب الذي لا ينظر ولا يتشفى ولا يحقد ولا يحسد مطمئنا مرتاحا هادئا، ولذلك تجد أنه خالي من الأحقاد والظنون، ولا ينشغل إلا بطاعة أو بعمل خير. فمتى نتحرر من هذا الأسر أيها الإخوة؟ ولذلك اسمع أيضا للذهبي وهو يقول أو ينقل قول زيد بن أسلم، يقول: دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. فكان قلبي للمسلمين سليما، ما أحلى أن تقابل الله جل وعلا وقلبك سليم. ويقول أيضا سفيان بن دينار: قلت لأبي بشر وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جميعا: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. إذن هذا ما ذكرته لك في البداية، ليست العبرة بكثرة صلاتهم وصيامهم وصدقاتهم، فكانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال: قلت ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. وذكر هذا الأثر حناد بن السري في كتابه الزهد. وأيضا ذكر ابن رجب في كتابه وربة الإسلام، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. أخيرا الأسباب التي يجيء منها حقد القلب أو نفرته. والأسباب أسباب امتلاء الصدر وغل القلب تنقسم إلى قسمين: أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، وانتبه لها علا لا يكون إن شاء الله أحد هذه الأسباب موجود في نفسك. فمن الأسباب المباشرة على رأسها الشيطان، فإن الفرقة والخلافة وملء الصدور والشحناء وضيق الصدر غاية من غاياته، كما في الحديث الذي رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينة، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، أي بالخصومات بالشحناء والحروب والفتن وغيرها. وصدق صلى الله عليه وسلم. انظروا لأحوال المسلمين اليوم من جميع الجهات، تجدون أن الشيطان نجح في التحريش بين المسلمين في كل مكان. إذن هذا هو السبب الأول المباشر. وسبب ثاني مباشر هي أمراض القلب بأنواعها. سبب امتلاء القلب والصدر بالغل والحقد والحسد والانتقام والتشفي سبب مباشر، وهو أمراض القلب بأنواعها، بدءا بسوء الظن والنجوى والحسد والغرور والهوى وحب التصدر وغيرها كثيرا مما تعلمون من أمراض القلب. وجماع ذلك الغفلة عن القلب وإهماله، ونشكو إلى الله جل وعلا حالنا مع قلوبنا وإطلاق العنان لها. إننا نهتم بأنفسنا كثيرا، نهتم بمظهرنا، نهتم ببيوتنا، بمراكبنا، بمأكلاتنا، بمشروباتنا، ولكننا نغفل كثيرا عن قلوبنا. أن نراقب هذا القلب، أن نرعاه، أن نحرص عليه، نهمله كثيرا ونغفل عنه، فبالتالي يمتلئ بغضا على فلان، وحقدا على فلان، وحسدا لفلان، وسوء ظن بعلان، فتجتمع والعياذ بالله نكت سود نكتة نكتة، حتى يصبح القلب أسودا مربادا كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا عياذا بالله. ولذلك أقول أن المسلم لو اهتم بقلبه أكثر مما يهتم حقيقة بمظهره وشكله وبيته وأكله وشربه لا وجد أن الله سبحانه وتعالى وفقه في كل صغيرة وكبيرة. وسمعتم حياة أولئك الأنقياء رحمهم الله تعالى كيف كان لمجرد سخاء نفوسهم وسلامة صدورهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فخذ مثلا سوء الظن، فسوء الظن هو ترجيح ما يخطر في النفس من احتمال السوء، ويبدأ سوء الظن بخاطرة تنقدح في الذهن، ثم لا يزال الشيطان ينفخ فيها حتى ينزلها منزلة الحقيقة. هذا هو سوء الظن. فكم دخلنا في المقاصد والنيات فنقول مثلا فلان يريد كذا ويقصد من كلامه كذا، فأصبحنا دخلنا في النوايا والعياذ بالله وإرادات الناس، فنتكلم بما في قلوب الناس، وكأننا أصبحنا نعلم الغيب بما يدور في قلوب هؤلاء وفي نفوسهم. وما أجمل قول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قال: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعلم. وأما الأسباب الغير مباشرة فأولا الاختلاف في وجهات النظر وطريقة سير العمل، فقد يؤدي الخلاف في الآراء والتصورات إلى اختلاف القلوب وجفوتها وابتلائه بالشحناء. يعني ليس شرطا يا أخي الحبيب أن يوافقك الناس بكل ما تريد، ليس معنى ذلك أن توافقني وإلا أنت عدوي. خطأ أن نأخذ هذه القاعدة في حياتنا. فاختلاف وجهات النظر كل من الناس له وجهة نظر، المهم الحمد لله نتفق في الأصول، أما في الفروع الخلاف فيها واختلاف وجهات النظر وطريقة سير العمل، هذا يدعو على كذا وذاك يدعو على هذا الأمر، فهذا لا يدعي أبدا إلى أن نمتلئ قلوبنا بغضا وحقدا وشحناء على بعضنا عياذا بالله. بل ننصح أخانا وننبهه على ما وقع فيه من خطأ، هذا هو واجبنا. أما أن نبغضه ونحقد عليه ونهجره، لا. ثم ذكر الذهبي في السير قال: قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ شف النفوس، ألا يسعنا ما وسعهم يا إخوة؟ وقال أحمد بن حفص السعدي شيخ بن عدي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان، لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى. إذن فالخلاف في المسائل الفرعية لا يفسد للود قضية أبدا أيها الأحبة، فقد كان يعذر بعضهم بعضا فيقول لعل له تأويلا، ويقول لعل ذلك الحديث لم يبلغه أو لم يصله أو غير ذلك من الأعذار التي كانوا يبحثونها لبعضهم رحمهم الله تعالى. ولذلك قال الذهبي في السير: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا، ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل. الأمر الثاني من أسباب من الأسباب الغير مباشرة بسبب امتلاء الصدر غلا وحقدا التنافس. ولا شك أن التنافس أمرا محمودا، لكنه قد يتعدى ذلك إلى الحسد والغل على الآخرين خاصة بين الأقران. ولذلك يقول الذهبي، اسمع كلام الذهبي في الأقران، يقول: استفق ويحك وسر ربك العافية، فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة فرحم الله الجميع. ويقول أيضا: كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى. ويقول أيضا: كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل، وطيه أولى من بثه، إلا أن يتفق المعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم. إذن فالتنافس مطلوب، ولكن بطبيعة البشر قد يصل إلى قلبك لقرينك أو زميلك فلان، قد يصل إليه شيء من الحقد والبغض عليه، فانتبه لمثل هذا الأمر. ولكن ليس هذا الكلام على إطلاق، فإن هناك من الأقران أيضا من يهتم بقرينه بل ويفضله على نفسه. فاسمع، فهذا هشام بن يوسف يقول: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. فهذه صورة جميلة لحال الأقران المنصفين، بل وهناك صور أخرى كثيرة ولله الحمد والمنة. ثالثا التناصح، وكيف يكون التناصح سبب للحسد والحقد؟ فبعض الناس لا يحتمل النصيحة فيبدأ بالكيد للناصح والتفتيش عن عيوبه وبثها. فإذا نصحت مثلا أنت فلان من الناس وحرصت على وسائل النصيحة الصحيحة، فإذا به يملأ قلبه عليك حقدا ويبدأ يبحث عن عيوبك. يا ليته يقبل النصيحة أو يأخذها ويسكت، لا، إنما يبدأ يحاول الانتقام لأنك ذكرت شيئا من أخطائه له، مع أنك حرصت على أن تكون وسيلة صحيحة بانفراد وبينك وبينه وبالألفاظ الجميلة الطيبة وبالموعظة الحسنة، ومع ذلك لا، وجد في نفسه حقدا عليك، فما زال والعياذ بالله يحتمل أو يبحث عن خطأك حتى يرد لك الصاع صاعين. والسبب الرابع التجارة والبيع والشراء والتعامل مع الآخرين. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى وإذا اقتضى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره البخاري في باب السهولة والسماحة في البيع والشراء. كيف السبيل لسلامة الصدر؟ وأعد عليك وسائلا إذا أردت أن تصل لسلامة الصدر باختصار: أولا أن تدعو الله بصدق وإلحاح، أن يرزقك قلبا سليما محبا للآخرين، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما. وردد يا أخي الحبيب: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. واسأل الله حسن الخلق، فإن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. وما وصل أولئك الرجال إلى ما وصلوا إليه إلا بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة كما ذكرنا. فاحرص على الدعاء لإخوانك، وما أجمل إذا دعوت لإخوانك بهذه الكلمات وقلت قبل منامك: اللهم من سبني أو شتمني أو ضربني عند نومك، اللهم إني قد عفوت عنه وصفحت عنه. ما أجمل أن تردد هذه الكلمات في نفسك وفي كل ليلة، فإذا نمت نمت بقلب سليم، وإذا مت مت على قلب سليم والله الحمد. ثم أتبع هذه الكلمات قولا جميلا، قل وادعو الله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسألك بالله يا أخي الحبيب، هل ستكون أحلى من الله؟ وهل ستكون أعظم من الله سبحانه وتعالى بعفوه عنك أيها العبد كما عفوت أنت عن خلقه؟ لا والله، لا والله، ثقة بالله. ولذلك أقول لك يا أخي الحبيب: اعفو عن عباد الله يعفو الله عنك. طهر قلبك من الحقد والغل على الآخرين، تجد أن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويعفو عنك سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحسن أو احذر الغفل عن القلب، وراقبه مراقبة جيدة، واعلم أن تنقية القلب من الغل والحقد يحتاج إلى ترويض نفس وطول مجاهدة ومراقبة. فإذا وجدت في قلبك على أحد فابحث عن الأسباب وصارح نفسك، ولا تستجب لباعث الهوى فيها، وعليك بهضم النفس، واسأل الله العون والتوفيق. ثم ثالثا أحسن الظن بالآخرين، والتمس لهم الأعذار، فإن لم تجد فقل: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. قيل أن أبا إسحاق نزع عمامته يوما وكانت بعشرين دينار، عمامة جديدة وكانت بعشرين دينارا، وتوضأ في دجلة، يعني جعلها على نهر دجلة لما أراد أن يتوضأ، فجاء لص فأخذها وترك عمامة رديئة بدلها، فطلع الشيخ فلبسها وما شعر حتى سألوه وهو يدرس في درسه فقال لعل الذي أخذها محتاج، لعل الذي أخذها محتاج، لم يقل اللص اللي فيه ما فيه لا، وإنما قال لعل الذي أخذها محتاج، وانتهت القضية. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. والرابع الصبر والتحمل، فإن الاحتمال مقبرة المتاعب، فتمثل قول الشاعر إذا أدمت قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم وانطويت وجئت إليكم طريق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت. ثم الخامس العفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن علامته كما ذكرنا الدعاء لإخوانك خاصة من كان بينك وبينه جفوة أو من كان بينك وبينه شحناء، حاول أن تدعو له مع أنني أعلم أن هذا لا يطاق، أن تدعو لإنسان وفي قلبك بغض عليه، أن تدعو لإنسان وفي قلبك شحناء وحقد عليه، هذا لا يطاق، ولكن جرب وحاول أن تدعو لإخوانك، وأرغم نفسك والشيطان على الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والتوفيق والهداية. وكما يقول عبد الله بن أحمد ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، يدعو لأقوام بأسمائهم، وإني لا أعجب أن ينام المسلم ملء جفنيه وبينه وبين أخيه شحناء أو جفوة، أيقر لمن له قلب حي قرار وقد نام وقد تأتيه المنية تلك الليلة. وما أجمل قول ذلك الشاعر وهو المقنع الكندي عندما قال وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. ثلاثة قبل النهاية وآخر المطاف أيها الأحبة، أقول انتبه لهذه الثلاث. أولا إن ما تقدم لا يعني أننا ننهى عن تصحيح الأخطاء وعن التغاضي عن الزلات وعدم التنبيه عليها وتقويم الآراء، بل إننا نطالب بذلك، ولكن للضوابط الشرعية المقررة عند سلفنا الصالح وعلمائنا الأفاضل رحمهم الله تعالى. والثانية هذا الموضوع رسالة، رسالة إليكم جميعا أيها الأحبة، وإلى العلماء وإلى المشائخ وإلى طلاب العلم والمدرسين والآباء والمربين وجميع من يسمع هذا الأمر، تربية الشباب وتربية الأجيال وتربية النفوس على صفاء النفس وطهارة القلب وصدق العمل وتقدير العلماء والدعاة، وإن أهم أساليب التربية هي القدوة الحسنة. وثالثا إن هذا الموضوع دعوة عامة لطهارة القلب وسلامة الصدر وصفاء النفس، فهو أمانة عند كل من سمعه لنشره وبثه بين الناس في كل طبقاتهم ومختلف أحوالهم، لننشر مثل هذا الموضوع ولنتحدث به كثيرا ليحصل الحب والمودة وجمع القلوب وتوحيد الكلمة بين المسلمين، فيشرق بذلك أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم. فبادر بنشره وليكن حديث مجالسنا ومدارسنا وأسواقنا، فرب مبلغ أوعى من سامع. اللهم بلغ، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت عبادك يا أرحم الراحمين بحقيقة هذا الموضوع وعظمته في نشره في قلوبهم وفي أنفسهم وبين صفوف الناس أجمعين. اللهم فاشهد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10980.